صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائك من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب. كلام يقع في دلالات الفعل. قلنا أن الدليل الشرعي غير اللفظي يتمثل في نحوين: الفعل والتقرير السكوت. البحث الآن يقع في تحديد دلالات الفعل. الفعل على أي شيء يدل، والسكوت على أي شيء يدل. أولا، قبل الدخول في دلالات الفعل لابد من الالتفات، لأن المراد من الفعل ليس هو في المقام هو ما قابل الترك. مو مقصودنا من الفعل حينما نقول على أي شيء يدل فعل الإمام، يعني الفعل بمعنى بالمعنى الذي يقابل الترك، كالأكل مثلا، المقابل لترك الأكل والعزوف عن الأكل. لا، مو هذا مقصودنا. مو المقصود الأفعال الوجودية فقط الأكل، بل المقصود من الفعل ما هو أعم من ذلك، ما شمل الفعل بالمعنى الوجودي والترك. الترك أيضا يطلق عليه في المقام فعل من الأفعال، ولذلك ذكروا أن ترك الإمام لشيء من الأشياء يدل على عدم الوجوب، وبحثوا في دلالة الترك على عدم الوجوب. دلالة الترك على عدم الوجوب، أدخلوا الترك في هذا البحث، في بحث دلالات الفعل. فمنه يعلم أن ليس المقصود من الفعل خصوص المعنى الوجودي، لا، المعنى الوجودي والمعنى العدمي الشامل للترك. الأكل وترك الأكل هذا يدخل في محل كلامنا. وللبحث في دلالة الفعل الكلام يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في مرحلة استكشاف الحكم، كيف نستكشف الحكم الشرعي من الفعل، والمرحلة الثانية في تعميم الحكم المستكشف لكل الحالات. راح يتضح شنو المراد من المرحلة الثانية. أولا نبحث في استكشاف الحكم الشرعي من الفعل، الفعل على أي حكم يدل، والمرحلة الثانية في تعميم الحكم المستكشف لكل الحالات. أما في المرحلة الأولى فالفعل إذا كان محفوفا بقرينة من القرائن، حالية أو مقالية، فتتحدد دلالة الفعل بما تقتضيه تلك القرينة. إذا كان الفعل فعل الإمام محفوف بقرينة من القرائن، فدلالة هذا الفعل على الحكم الشرعي تكون متحددة بدلالة تلك القرينة. فمثلا لو دلت قرينة على أن فعل المعصوم صادر على نحو التقية، لو دلت قرينة على أن الفعل الكذائي من المعصوم صادر على نحو التقية، يعني غسل الإمام قدميه في الوضوء، ودلت قرينة على أن هذا الغسل، هذا الفعل صدر تقية، حينئذ يتحدد دلالة هذا الفعل بمقتضى القرينة، بمقتضى قرينة التقية، فلا يدل مثلا على المشروعية. لكن احنا كلامنا مو في ما لو دلت قرينة، كلامنا مو في ما لو كان هناك قرينة حفت بالكلام. مثلا مثال آخر للقرينة، مثال عملي، كما لو دلت قرينة على أن الإمام عليكم السلام، شوية لاحظ هذا المثال، كما لو دلت قرينة على أن الإمام بصدد تعليم أصحابه، هاي قرينة حافة بالفعل، مو فعل مجرد، فعل زائدا قرينة، قرينة كون الإمام في فعله هو بصدد تعليم أصحابه، كما في الروايات التي تذكر الوضوء البياني، مر علينا باللمعة وغير اللمعة، الروايات التي تبين الوضوء البياني، روايات عندنا كثيرة في باب الوضوء، أغلبها مروية عن الإمام الباقر، تبتدئ بهاي العبارة: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ما يقارب هاي العبارة. فيقولون بلى، يقولون فدعا بغسل فغسل وجهه ثم أكمل الوضوء. هذا الفعل من الإمام مو فعل مجرد، هذا فعل محفوف بقرينة، وهي قرينة كونه بصدد التعليم، وإلا الفعل المجرد عن القرينة لا يكون بصدد التعليم. إحنا أفعالنا وأفعال الإمام عادة المجردة عن كل قرينة لا يكون الغرض من الأفعال هو التعليم، الغرض من الأفعال هو القيام بوظائف معينة، أو الغرض الامتثال مثلا، إنما يأكل لأجل أن يسد رمقه، إنما يصلي لأجل أن يمتثل. فهناك قرينة أخرى قد تحف بالفعل هي قرينة كونه بصدد التعليم، هذا أيضا خارج عن محل كلامنا حتى لا يصير لبس في محل الكلام، هذا خارج عن محل الكلام. هذا إذا كانت هناك قرينة تحف بالكلام هي قرينة كونه صلوات الله عليه في مقام التعليم، هذا خارج عن محل كلامنا. إحنا نتحدث عن صورة صدور الفعل مجردا عن كل قرينة، ولو كانت قرينة كونه بصدد التعليم، لأن هاي كونه بصدد التعليم هاي قرينة إضافية قد تثبت مدلولات خاصة للفعل، قد تثبت المشروعية، قد تثبت الصحة، قد تثبت الإجزاء، وفي غيرها من الأفعال قد لا تثبت تلك الدلالات. إحنا الآن نريد نحدد دلالة فعل المعصوم من دون قرينة، كما كنا نتكلم في الألفاظ في الدليل الشرعي اللفظي، كنا نبحث في أن الجملة الشرطية المجردة عن كل قرينة تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم. أما إذا كانت الجملة الشرطية محفوفة بقرينة تدل على المفهوم، بعد إحنا ما يمكن أن نتمسك بخصوص هذه الجملة ونقول شوفوا الجملة تدل على المفهوم، لا، هذه الجملة محفوفة بقرينة. فإحنا دائما نبحث في الموارد الخالية عن كل قرينة، فكلامنا مو في خصوص هذا، كلامنا فيما إذا تجرد فعل الإمام عن كل قرينة. نقول حينئذ إذا صدر فعل من المعصوم مجردا عن كل قرينة فلهذا الفعل دلالات، راح نذكر أمثلة ثلاثة. فمثلا فعل المعصوم لفعل من الأفعال، إتيان المعصوم بفعل من الأفعال هذا يدل على عدم التحريم، فعل الإمام لفعل من الأفعال إتيانه بفعل من الأفعال يدل على عدم التحريم، كما لو صلى الإمام عن جلوس، صلاة الإمام عن جلوس هذا الفعل الصادر من الإمام غير المحفوف بقرينة، هذا أقصى ما يدل عليه هو عدم تحريم الصلاة عن جلوس. إحنا نفهم من خلال فعل الإمام نقول الإمام فعل هذا الشيء، إذن هذا يدل على عدم التحريم. هذا المثال الأول. بعد في نفس هذا المثال الأول، مثلا كما لو مص صلوات الله عليه الخاتم حال الصيام، نقول نفهم من ذلك أن لا بأس بمص الخاتم في حال الصيام، مص الخاتم في حال الصيام ليس بحرام، هذا أقصى ما يمكن إثباته بالنسبة إلى الفعل. هذا المثال الأول، هاي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية، إذا ترك الإمام شيئا مو فعل شيئا كما في المورد الأول، إذا ترك الإمام شيئا من الأشياء، إذا ترك شيئا من الأشياء مثلا في الطعام ترك الابتداء بالملح، لم يبتدئ صلوات الله عليه طعامه بالملح، نقول إذن هذا يدل على عدم الوجوب. ترك الإمام لفعل من الأفعال الترك يدل على عدم الوجوب. هذان موردان، هذا أول موردين لدلالة الفعل، الفعل الوجودي يدل على عدم التحريم، والفعل بمعنى الترك يدل على عدم الوجوب. والسر في هاتين الدلالتين واضح، وهو أن المعصوم وإن امتاز عن سائر المكلفين ببعض الامتيازات، المعصوم وإن كان إلى مقامات تختلف عن مقامات المكلفين الآخرين، لكن مع ذلك هو من ناحية أخرى، من ناحية أصل التكليف، هو مكلف كسائر المكلفين، عليهما على المكلفين، هو مكلف مثل سائر المكلفين، فيجب عليه امتثال الواجبات ويحرم عليه فعل المحرمات، هو مكلف من المكلفين. إذا ضممنا إلى ذلك العصمة، عصمة الإمام، نستنتج من ذلك أن الإمام المعصوم لا يمكن أن يفعل الحرام ولا يمكن أن يترك الواجب، فكل ما ترك الإمام وليس بواجب، وإلا لو كان واجبا لما تركه، لو كان الابتداء بالملح واجبا لما تركه، فترك للابتداء بالملح يدل على عدم الوجوب. هكذا بالنسبة إلى الحرام، مص الخاتم في حال الصيام لو كان حراما لما فعله الإمام بمقتضى العصمة، فكل فعل يفعل الإمام هذا الفعل يدل على عدم التحريم بمقتضى العصمة وبمقتضى تكليفه كسائر المكلفين. هذا الوجه والمنشأ في استفادة وفي دلالة الفعل على عدم التحريم ودلالة الترك على عدم الوجوب. هذا المورد الأول والثاني. المورد الثالث وهو مورد لا بأس به، المصنف ذكره، دلالة إتيان المعصوم لفعل من الأفعال على وجه العبادة، هذا كله دلالته على المطلوبية وعلى الرجحان. إذا جاء المعصوم بفعل من الأفعال على وجه العبادة، هذا إتيانه للفعل على وجه العبادة هذا يدل على المشروعية ويدل على المطلوبية ويدل على الرجحان الأعم من الاستحباب والوجوب. هاي دلالة إضافية غير دلالة الإتيان بالفعل على شنو؟ على عدم التحريم، هذا شيء آخر، هاي دلالة إضافية. مرة نقول نفهم من فعل المعصوم لفعل، نفهم من فعل شنو؟ عدم الحرمة. هذا المورد الثاني اللي ذكرناه. المورد الثالث، لا، أكو دلالة أرقى، دلالة بعد أكثر، لكن تحتاج إلى مدلول أوسع. دلالة إتيان المعصوم لفعل من الأفعال على وجه العبادة هذا يدل على مو فقط عدم التحريم، يدل على أن هذا شيء مشروع ومطلوب وراجح، مو فقط ليس بحرام بل مطلوب وراجح، فقد يكون مطلوب على نحو الاستحباب وقد يكون مطلوبا وراجحا على نحو الوجوب. شنو السر في تلك الدلالة؟ شنو الوجه والمنشأ في تلك الدلالة؟ نقول نفس العصمة الإمام تقتضي أن هذا الفعل، يعني مثل خلينا نمثل مثل ما لو صلى الإمام ركعتين أول الشهر، صلى الإمام ركعتين أول الشهر، مو نقول فقط أن الصلاة تدل على عدم التحريم، لا أكثر من ذلك، نقول أن صلاة ركعتين أول الشهر مطلوبة وراجحة، على الأقل مستحبة إذا لم تكن واجبة. شنو المنشأ في تلك الدلالة؟ المنشأ هو أن تلك الصلاة لو لم تكن مشروعة، هذا الفعل الذي أخذ فيه قصد القربة لو لم يكن مشروعا لكان الإتيان به على وجه العبادة لكان بدعة محرما وتشريعا محرم، وبمقتضى عصمة الإمام، الإمام لا يفعل البدعة ولا يفعل التشريع المحرم، لا يفعل الحرام. إذن نقول مجرد إتيان المعصوم بالفعل على وجه العبادة هذا دليل على المطلوبية ودليل على الرجحان، وإلا إذا ما كانت الركعتان راجحتين أول الشهر واجبة أو مستحبة، ما يمكن للإمام أن يأتي بالركعتين على وجه المطلوبية على وجه العبادة، ما يمكن، إذا لم تكن مشروعة ولم تكن مطلوبة لا يمكن للإمام أن يأتي بالركعتين على وجه العبادة. هاي دلالة تختلف عن دلالة المورد الثاني. المورد الثاني فقط كنا نستدل فقط على عدم الحرمة، هاي دلالة أرقى وأوسع وهي دلالة على المطلوبية والرجحان. هذا كله في المرحلة الأولى، كله في مرحلة استكشاف الحكم الشرعي. استكشفنا من خلال الفعل عدم التحريم، ومن خلال الترك عدم الوجوب، استكشفنا من خلال الاتيان بالشيء على وجه العبادة استكشفنا المطلوبية. الآن نسأل في المرحلة الثانية، نقول إذا استكشفنا في المرحلة الأولى الحكم الشرعي، فهل يمكن تعميم هذا الحكم الشرعي المستكشف بالمرحلة الأولى، هل يمكن تعميمه إلى كل الحالات؟ إلى كل الحالات، مثلا في مسألة هذا، في مسألة صلاة الركعتين في المورد الثالث، إذا صلى الإمام ركعتين أول الشهر وصادف أن كان أول الشهر يوم جمعة، اتفاقا كان أول الشهر يوم جمعة وصلى ركعتين، فهل يمكن لنا أن نعمم مطلوبية ورجحان الركعتين أول الشهر في سائر الشهور ولو لم يكن أول الشهر يوم جمعة؟ هل يمكن لنا التعميم؟ هذا معنى التعميم. معنى التعميم هو أن إحنا استكشفنا من فعل المعصوم في حالة من الحالات استكشفنا مطلوبية صلاة الركعتين أول الشهر، لكن صادف ذاك اليوم اللي صلى أول الشهر الإمام صادف يوم جمعة، الشهر الثاني ما راح يوافق مثلا يوم جمعة، يوافق يوم آخر، هل يمكن لنا أن نحكم باستحباب وبرجحان صلاة الركعتين أول الشهر فيما لو لم يكن أول الشهر يوم جمعة؟ هل يمكن لنا التعميم أو لا يمكن التعميم؟ إذا احتملنا، طبعا نسأل، إذا احتملنا مدخلية يوم الجمعة في المطلوبية، نقول يحتمل أن الإمام إنما صلى ركعتين لأجل اجتماع الأمرين مو لأجل فقط أول الشهر، يحتمل هذا، الإمام إجا أول الشهر يوم الجمعة صلى ركعتين، نقول يحتمل أن أول الشهر صحيح هو العلة في وجوب أو في استحباب الركعتين، لكن يحتمل في الواقع أن الحكم الشرعي مقيد، واقعا مقيد بإذا كان يوم الجمعة، إذا كان أول الشهر يوم الجمعة. اللهم صل على محمد. سيد كل الفرح يعني بينها. هذا يمكن التعميم أو لا يمكن التعميم؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ هذا ليش نسأله؟ شنو المنشأ لهذا السؤال؟ نقول إذا كان الدليل على استحباب الركعتين دليلا لفظيا، إذا الإمام صرح بالألفاظ قال صلي ركعتين أول الشهر، إذا كان الدليل على استحباب الركعتين دليلا لفظيا، فحينئذ إذا شككنا في مدخلية كون أول الشهر يوم الجمعة، إذا شككنا في ذلك أمكن لنا التمسك بإطلاق الدليل اللفظي، نقول الشارع المقدس الإمام في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده، في مقام بيان تمام القيود، ولم يذكر القيد، لم يذكر إذا كان أول الشهر يوم الجمعة، عدم ذكره للقيد دليل على عدم إرادته، على عدم إرادة القيد واقعا، تماما كما لو قال أعتق رقبة، شلون نتمسك بإطلاق الرقبة لنفي احتمال مدخلية العدالة في وجوب العتق؟ في محل كلامنا أيضا كذلك، لو كان الدليل على الحكم الشرعي على استحباب الركعتين دليلا لفظيا أمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفي احتمال مدخلية أو لنفي احتمال مدخلية يوم الجمعة في الحكم باستحباب الركعتين، لكن في محل كلامنا الدليل على الحكم الشرعي مو دليل لفظي، فعل من أفعال المعصوم. إذا كان الدليل على الحكم الشرعي هو فعل المعصوم كما في محل الكلام، فلا يتم لنا التمسك بالإطلاق، لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق فعل المعصوم، نقول فعل المعصوم مطلق غير مقيد، فحينئذ نتمسك بالإطلاق، هذا الإطلاق ليس بتام، الإطلاق إنما يتم في الأقوال في الألفاظ ولا يتم في الأفعال، بمعنى شوف شنو يعني عدم إمكان التمسك بالإطلاق بلحاظ الأفعال، بمعنى أن تجرد الفعل عن القيد، تجرد الفعل عن القيد في مقام الإثبات وفي مقام الدلالة لا يكشف عن تجرد الحكم في مقام الثبوت عن القيد. بالألفاظ التجرد عن القيد يدل على تجرد الحكم ثبوتا بالألفاظ، حينما يقول المشرع الشارع حينما يقول أعتق رقبه ويتجرد هذا الكلام، الكلام يتجرد عن القيد، عن قيد الإيمان، عن قيد العدالة في مقام الإثبات، وفي مقام الدلالة يتجرد عن القيد. نقول بالألفاظ التجرد عن القيد إثباتا يكشف أو يكشف عن التجرد عن القيد، تجرد الحكم عن القيد ثبوته، هذا وين؟ بالألفاظ. أما بالأفعال ما عندنا هيك قاعدة، ما عندنا بالأفعال قاعدة أن الفعل إذا تجرد عن القيد إثباتا ودلالة كشف واقعا وثبوتا عن تجرد الحكم عن القيد. فإذا الإمام بأفعاله لم يذكر يوم الجمعة، فعله ما ذكر يوم الجمعة وإن كان الواقع هو يوم جمعة، فالفعل تجرد، هذا الفعل لا يكشف عن عدم مدخلية يوم الجمعة في استحباب الركعتين. وحينئذ لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق، لا يمكن لنا التمسك بإطلاق الفعل. فالنتيجة أنه في كل شرط أو قل في كل ما يحتمل مدخليته في الحكم لا بد من أخذه، مو مثل الألفاظ. بالألفاظ نحن نحتمل مدخلية قيد الإيمان في الحكم بوجوب عتق الرقبة، لكن مع ذلك مع هذا الاحتمال، هذا الاحتمال ننفيه، نتمسك بالإطلاق لنفي هذا الاحتمال، ونقول لو كان المولى يريد قيد الإيمان والعدالة لقيد، لكن لم يقيد فلا يريد. هذا وين؟ هذا بالألفاظ. أما بالأفعال كل ما نحتمل مدخليته في الحكم وفي المطلوبية وفي الرجحان لا بد من أخذه. فإذا صادف أن صلى الإمام أول الشهر يوم الجمعة، حينئذ نقول بالاستحباب في خصوص يوم الجمعة. أما إذا وافق أول الشهر غير يوم الجمعة فلا نقول بالمطلوبية ولا نقول بالاستحباب. ومعنى ذلك أننا إنما نتمسك بالحكم في الحالات المماثلة للحالة التي فعل الإمام فيها تلك هذا الفعل. فبعد مثلا كذا شهر، شهرين، ثلاثة، لو وافق أن أول الشهر يوم الجمعة حينئذ نقول بالاستحباب. أما لو وافق أول الشهر غير يوم الجمعة فلا يمكن لنا التعميم، ومعنى ذلك عدم إمكان التعميم نتيجة هذا الكلام، نتيجة هذه المرحلة. قلنا المرحلة الثانية في إمكان تعميم الحكم المستكشف، نقول نحن لا يمكن لنا أن نعمم الحكم المستكشف إلى كل الحالات التي لا تكون مماثلة للحالة التي فيها فعل الإمام ذلك الفعل، بل نتقيد بكل ما نحتمل مدخليته في ذلك الحكم تمسكا بالقدر المتيقن. ما عندنا إطلاق فنتمسك بالقدر المتيقن، حتى في الدليل اللفظي، حتى بالدليل اللفظي إذا اختل عندنا الإطلاق نتمسك فقط بالقدر المتيقن، كما لو كان الدليل اللفظي مجملا. بالدليل اللفظي المجمل غير المطلق نتمسك فقط بالقدر المتيقن ونقتصر على القدر المتيقن. ففي مثالنا فيما لو صلى الإمام في يوم الجمعة نقول إنما يستحب صلاة أول الشهر فيما لو وافق يوم الجمعة، ولا يمكن لنا التعميم. ولذلك اشتهر عند الأعلام أن الأفعال لا إطلاق فيها، لأن الأفعال دلالات صامتة لا لسان لها، لا لسان للأفعال حتى يمكن التمسك بإطلاق ذلك اللسان. الفعل صامت، الفعل دليل صامت لا لسان له حتى نتمسك بإطلاقه، فنقتصر على القدر المتيقن. هذا ما يرتبط بدلالات الفعل. قال دلالات الفعل. تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك. لاحظوا يعمم الكلام للفعل والترك، مو فقط الفعل بالمعنى الوجودي، لا حتى الترك هو دليل من الأدلة داخل في ضمن دلالات الفعل. فمرادنا من الفعل الأعم من الترك والفعل الوجودي والعدمي، وأنه إن اقترن الفعل إن اقترن بقرينتين فيتحدد مدلوله، يتحدد مدلول الفعل على أساس تلك القرينة، قرينة مثلا حالية أو مقالية، تقية كون في مقام التعليم، وإن وقع مجردا يعني عن القرينة، هذا محل كلامنا. قال كان له بعض الدلالات، كان للفعل بعض الدلالات من قبيل، راح يذكر ثلاث أمور، من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته، الفعل إذا صدر من المعصوم دل على عدم حرمته، واضح وبينا الوجه والمنشأ في هاي الدلالة، ودلالة ترك، دلالة ترك الفعل على عدم وجوبه، هذا أيضا مثل ما لو ترك الابتداء بالملح يدل على عدم الوجوب، ودلالة هذا الثالث، ودلالة الإتيان بالفعل على وجه عبادي، على أي شيء دلالته؟ على مطلوبيته، على مطلوبية هذا الفعل اللي جاء به على وجه العبادة، كما لو صلى ركعتين أول الشهر، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الدلالات. أكو أكثر من دلالة غير هذا اللي ذكره، هذا كله في مقام استكشاف الحكم الشرعي. شلون نستكشف الحكم الشرعي؟ نستكشف من الفعل عدم الحرمة، من الترك عدم الوجوب، من الإتيان على وجه العبادة نستكشف المطلوبية، ثم هل يمكن التعميم أو لا يمكن التعميم؟ قال إلا أن الحكم المستكشف، هاي المرحلة الثانية، مرحلة تعميم الحكم وعدم تعميمه، قال إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات، مو دائما نقول يستحب صلاة ركعتين أول الشهر، لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق، ما عندنا إطلاق الفعل، ما بي إطلاق مثل الألفاظ، الألفاظ مطلقة أما الأفعال لا إطلاق لها، لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، الفعل دال صامت لا إطلاق له، وإنما يثبت ذلك الحكم. زين تقول شنو فائدة هذا الحكم؟ تقول فائدة أن نثبت في الحالات المماثلة للحالة التي صدر فيها الفعل من الإمام، كل الحالات المماثلة نثبت هذا الحكم. قال وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات، سائر بمعنى جميع، استعمل في المصنف على خلافه، يعني من جميع الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم، كل حالة نحتمل مدخليتها وتأثيرها في ثبوت الحكم لا بد من الحفاظ عليها. أما الحالات التي لا نحتمل، نقول مثلا وقت اللي صلى الإمام صلاة أول الشهر يوم الجمعة كان الجو ماطرا، هذا صحيح حالة من الحالات، هذا قسم من الصفات الموجودة في حالة صلاة الإمام، لكن نحن لا نحتمل مثلا نزول مدخلية نزول المطر في استحباب أول الشهر، أنت تقول أنا أحتمل ما يخالف، مثل بمثال آخر نقول مثلا كان أول الشهر يوم الجمعة في الصيف، وإحنا ما نحتمل أن كون أول الشهر يوم الجمعة صيفاً هذا إلى مدخلية في الاستحباب، إذا جزمنا بعدم المدخلية حينئذ يمكن أن نعمم هذا الحكم إلى الشتاء، أما إذا مجرد أن نحتمل المدخلية لابد من الحفاظ على تلك الحالة حتى يمكن تعميم الحكم إلى سائر الحالات الأخرى. قال وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم، مماثلة من أي جهة؟ من سائر الجهات، من جميع الجهات، لكن مو من جميع الجهات مطلقا، خصوص الجهات التي نحتمل الجهات مو مطلقا، المحتمل، هاي المحتمل صفة وقيد للحالات وللجهات، سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة، أما الجهات التي لا نحتمل تأثيرها ومدخليتها فلا لا لا مانع من التعميم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم. هذا تمام الكلام في دلالات الفعل. ما ندخل في دلالات التقرير مقبلين على تعطيل، فقط أنبه على قضية مرت علينا في نفس هذا الحكم، وهي قضية وجدانية حرية بالاتفاق تنفعنا في بعض الحالات، وهي في بيان الفارق بين الألفاظ وبين الأفعال. ليش في الألفاظ نقول أن الألفاظ يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ ولا يمكن التمسك بإطلاق الأفعال؟ بمعنى لما فرقنا بين الأفعال وبين الأقوال، وقلنا أن الأفعال أو بالبداية خلينا نبدأ بالأقوال، نقول في الأقوال عدم وجود القيد إثباتا يدل ويكشف عن عدم وجود القيد ثبوتا. هذا وين؟ هذا بالألفاظ، هذا نقبله. ودائما كنا نتحدث عن الإطلاق، دائما هو هيك أعتق رقبة عدم وجود قيد الإيمان في مقام الألفاظ، هذا يكشف عن عدم وجود القيد ثبوتا وواقعا بالنسبة إلى الحكم. لكن هذا ما نقدر نقوله في الأفعال. بالأفعال لا نقول بأن عدم وجود القيد إثباتا، عدم وجود القيد في الفعل وتجرد الفعل عن القيد إثباتا ودلالة، لا نقول بكشف عن تجرد الحكم واقعا وثبوتا عن القيد. هذا بالأفعال لا نقوله. شنو السر في ذلك؟ شنو المائز بين الأفعال وبين الأقوال؟ السر في ذلك هو أن الغرض من الألفاظ، الغرض من الألفاظ والداعي أصلا لوضع الألفاظ هو البيان. الغرض من الألفاظ هو البيان والتبيان والإفادة والاستفادة، هذا الغرض من الألفاظ. فدائما كل متكلم هو في مقام بيان القيود. دائما المتكلم حينما يقول مثلا، حينما يقول أعتق رقبة، المتكلم الدليل إذا كان لفظيا هو الدليل يكون في مقام البيان وفي مقام الإفادة. ليش؟ لأن الغرض من الألفاظ هو البيان، الغرض من استعمال الألفاظ هو البيان. إحنا ليش نقول أعتق رقبة؟ ليش المعصوم يقول أعتق رقبة؟ ليش المشرع يقول أعتق رقبة؟ حتى يبين، حتى يفهم المكلف بوجوب عتق الرقبة. فنجي نقول المتكلم في مقام البيان، فنستعمل أداة من أدوات البيان الألفاظ، هو في مقام البيان ولم يبين القيد، إذن هو لا يريد القيد. هذا الكلام تام في باب الألفاظ. أما في باب الأفعال فليس الغرض من الأفعال، واضح جدا مو الغرض من الأفعال البيان، مو الغرض من الأفعال البيان والتبيان والإفادة والاستفادة كما كان الغرض من الألفاظ البيان. الغرض من الألفاظ البيان، أما الغرض من الأفعال مو البيان. الإنسان ليش يفعل الفعل؟ يفعل إما لغرض تكويني، لو يريد يشبع يأكل، لو يريد يمتثل. فالغرض من الأفعال في أحسن الحالات هو الامتثال. يقول له ليش تصلي؟ يقول حتى أمتثل. فالغرض من الأفعال ليس هو البيان، حتى تقول أن الإمام في مقام البيان ولن يبين القيد. لا، الإمام مو في مقام البيان. إحنا قلنا محل كلامنا فيما إذا تجرد الفعل عن قرينة شنو؟ كونه بصدد التعليم. هاي كونه بصدد التعليم وتتضح من خلال هذا البيان، يتضح شنو معنى كونه بصدد التعليم قرينة. شلون قرينة؟ نقول الإنسان حينما يفعل الأفعال هو فعل الغرض من الامتثال، مو الغرض من البيان كما كان الغرض في الألفاظ البيان. كون الإمام بصدد التعليم أصحابه هاي قرينة، هاي قرينة زائدة لابد أن تجرد عن الفعل، يعني أن يكون الغرض من الفعل هو فقط الامتثال. مثل الإمام يقول له ليش تصلي الركعتين، يقول أريد أمتثل، أريد أمتثل الاستحباب أو أريد أمتثل الوجوب. هذا امتثال يدل على الاستحباب أو يدل على الوجوب. فالفارق السر في التفرقة بين الألفاظ، وأن الألفاظ يمكن التمسك بإطلاقها، وبين الأفعال وأن الأفعال لا يمكن التمسك بإطلاقها، هو هذا، هو أن الغرض من الألفاظ البيان، فإذا كان في مقام البيان ولم يبين القيد نقول هذا يدل على الإطلاق. التجرد عن القيد في مقام الإثبات يكشف عن التجرد في مقام الثبوت. أما بالأفعال، بالأفعال إذا من خلال فعله ما ذكر القيد، ما ذكر قيد يوم الجمعة، ما ذكر قيد مثلا كون السماء ماطرة، من خلال فعله ما ذكر القيد، تجرد الفعل لا يدل على الإطلاق، لأن الفعل ليس الغرض من البيان. حتى تقول هو في مقام البيان ولم يبين القيد، إذن لا يريد القيد، هاي الكبرى بعد لا تصح في الأفعال، لأن الغرض من الفعل ليس هو البيان، إنما الغرض من الفعل هو الامتثال. قل له أنت ليش قاعد تصلي؟ يقول أريد أمتثل. أما نقول له ليش قلت أعتق رقبة؟ يقول حتى أبين. فالغرض من الألفاظ البيان، والغرض من الأفعال هو الامتثال، لذلك لا إطلاق للأفعال، إنما الإطلاق للأقوال. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله
درس يوم الاثنين تكون